الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في زاوية الشرق الأسبوعي، نعود معكم إلى أبرز الملفات التي تناولناها طيلة هذا الأسبوع. البداية بالحدث الأبرز لهذا الأسبوع والاتفاق التاريخي بين إسرائيل وحركة حماس من شرم الشيخ المصرية، اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام. الزميلة بلقيس النحاس استضافت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماجد الكيالي.
هلأ هو في جانبين لهذا الأمر، أول شيء في جانب اللي بتعلق بحركة حماس، واضح أنه الشرط الإسرائيلي والشرط الأمريكي أيضا اللي تضمن في خطة ترامب هو إخراج حركة حماس من المعادلة، بمعنى نزع سلاح حماس وأيضا إخراج حركة حماس من كونها سلطة في قطاع غزة، هذا واحد. الناحية الثانية هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أو أنه إخراج قطاع غزة من المعادلة السياسية الفلسطينية، وباعتباره كأنك مستقل عن الضفة الغربية وتولي قيادة دولية أو دولية إقليمية لقطاع غزة. هلأ إحنا أمام اتفاق مش الفلسطينيين اللي وضعوه، ولا وضع بناء على خلفية سياسية تقول إنه الفلسطينيين لهم حق تقرير المصير، بقدر ما وضع وكأنه تعامل يجري مع سكان فلسطينيين في هاي المنطقة، وجرى فرض نوع من وصايا عليهم. هلأ هذا الاتفاق اللي أو يعني الصيغة التي أتت في 20 نقطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي وضعت من قبل الطرف الأمريكي، الطرف المنحاز لإسرائيل. هاي الخطة لا تستند لا تستند إلى معايير دولية ولا إلى قرارات دولية، ولا تستند إلى حق تقرير مصير للفلسطينيين، بقدر ما هي تستند لقانون الغلبة. إنه منطق نتنياهو إنه هو فرض السلام بالقوة إن كان على الفلسطينيين أو في الشرق الأوسط، هذا هو منطق نتنياهو اللي تماشت معه الإدارة الأمريكية. أما كيف الفلسطينيين بدهم يواجهوا هذا الأمر، فأنا أعتقد أنه الوضع الفلسطيني صعب جدا اليوم. الحركة الوطنية الفلسطينية في أضعف حالاتها، في انحسار في فعالية الحركة الوطنية الفلسطينية، هذا غير الانقسام الفلسطيني وغير الخلاف الفلسطيني وغير الدمار اللي صار في قطاع غزة، وبما فيه تقوية القدرات العسكرية لحركة حماس. الفلسطينيين اليوم في وضع ضعيف، وضع هامشي، بدلالة هاي الخطة انه وضعت بدون ما يكون لهم اي رأي فيها. يعني الرئيس ترامب لما اجتمع بمجموعة الدول العربية والإسلامية في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يكن هناك طرف فلسطيني ليناقش الخطة التي تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.
وتناول الزميل روجيه خوري بداية المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في شرم الشيخ المصرية مع المحلل السياسي أحمد الجيزاوي.
طبعا هو أجواء المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل في ظل عدم ثقة ما بين بعضهم، الطرفين ما عندهمش ثقة في بعض، والدور المصري والدور القطري طبعا والضغط الامريكي هو اللي خلى يبقى المفاوضات تبدا. في وجهه نظري انا ان اسرائيل كل ما تسعى اليه دلوقتي تحت ضغط امريكي انها انهاء المرحله الاولى من المباحثات في اطار الافراج عن الاسرى والجثث الموجوده لدى حماس. المرحله الثانيه لسه مبهمه، فكره خطه الانسحاب الاسرائيلي على مراحل غير محدده المعالم، مش معروف هي المرحلة الأولى لغاية فين والتانية فين إلى آخره. حماس حتى الآن لم تبدي موافقتها الرسمية عن فكرة التنازل عن السلاح والخروج بره غزة، الخروج الآمن. طبعا ما فيش أي فكرة من لدى حماس فكرة تقسيم الأنفاق للجنة دولية، في ظل طبعا الداخل الإسرائيلي في اليمين المتطرف الرافض للفكرة، لكن هو تحت ضغط الرئيس ترامب حاليا. تصور أنه بعد نهاية المرحلة الأولى قد يخط عيد إسرائيل الكرة مرة أخرى في الاعتداء على غزة. حماس بقى إيه شكلها في الإطار القادم، وإيه الدور الأمريكي في المباحثات، والضغط الأمريكي هيستمر لغاية فين؟ لسه الأمور مبهمة تماما. شكل اللجنة اللي هتستلم السلاح من غير من حماس، إذا حماس وافقت على تسليم السلاح، من سوف يستلم السلاح من حماس؟ هل هي لجنة دولية أم من؟ دي مش واضحة المعالم حتى الآن. فكرة الانسحاب الإسرائيلي بعد الانسحاب، من سوف يتولى الأمن في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل؟ حتى الآن غير واضحة المعالم.
ننتقل الآن إلى الاحتجاجات الشبابية في المغرب، والتي انطلقت في 27 من الشهر الماضي، التي تطالب بتحسين قطاعي الصحة والتعليم ومكافحة الفساد. الزميل مازن حمود استضاف النائب البرلمانية والأستاذة الجامعية منيرة منيب للحديث عن هذه التحركات.
بالفعل المغرب عرف في الآونة الأخيرة احتجاجات شعبية عارمة شبابية خرج فيها الشباب في عدة مدن من المغرب ليعبر عن مطالبه. هذه المطالب ربما حاول تلخيصها في مسألة توفير الصحة العمومية المجانية والجيدة لأبناء الوطن، إضافة إلى توفير إمكانية بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية ويتم فيه وضع حد للفساد. نعم. هذه تقريبا الشعارات الكبرى التي حملها هذا الشباب. بطبيعة الحال في المغرب عرفنا حركات شعبية أخرى منذ الاستقلال، يعني في سنة 1965 خرج التلاميذ والطلبة في مظاهرات عارمة في 23 من شهر مارس، وعرفت هذه التظاهرات الكبرى استشهاد الكثير من الشباب آنذاك، وكان هناك قمع شرس. ثم بعد ذلك كانت دائما هناك احتجاجات للمطالبة بحقوق يعني واحترام الحريات، لأن الحكومات المتتالية كانت دائما تضرب الحقوق وتضرب الحريات. هذا ولد نوع من فقدان الثقة في الحكومات المتتالية، خصوصا وأنه منذ منتصف الستينات دخل المغرب في سياسة ليبرالية وامتثال لأوامر المؤسسات المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. نعم. وهذا أدى إلى فرض سياسات التقشف، وهذا أدى إلى تفكيك الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم التي وجهت باتجاه الخوصصة وتشجيع القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي.
ونختم جولتنا الأسبوعية بملف الاقتصاد، حيث تناول الزميل مازن حمود مع ضيفه دكتور دانيال ملحم أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس دور الدول الآسيوية كالصين واليابان في ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
اليوم الصين ركزت بشكل كبير، ترى ليس منذ الآن، منذ فترة اليوم هناك احتياطي كبير من الصين على وانكشاف كبير للصين على السندات الأمريكية. نحن كنا نتكلم عن 1.5 تريليون دولار، هي كانت ثاني حامل السندات بعد اليابان السندات الأمريكية. اليوم ما حدث مؤخرا وخصوصا في شهر مارس كرسالة من بعض الدول، لأنه عمليا بدأ دونالد ترامب بدأ يعمل على نوعا ما من الضغوطات على بعض هذه الدول. الرسالة كانت من سوق السندات، يعني أصل الرسالة أن الصين واليابان باعت جزء قليل من سنداتها، ألا أدى إلى اهتزاز مالي في سوق السندات. هذا الاهتزاز بيّن عن نوعا ما من خلل في النظام النقدي الأمريكي، وبالتالي هناك خوف كبير من النظام النقدي الأمريكي، لأنه عمليا الاستدانة كبيرة جدا. نحن نتكلم عن 36 تريليون دولار، هناك الانفاق العام الأمريكي كبير جدا، لا يزال عمليا هناك ترقب للنمو خلال الفترة المقبلة. هناك اليوم لليوم النمو لا يزال مقبول ولا يزال متين، التضخم لا يزال مقبول أيضا إذا ما نظرنا إلى خلال الفترة الماضية، هو يتحرك إلى الأعلى ولكن لا يزال المقبول ضمن الأطر التي يمكن أن يتحكم فيها الفيدرالي. ولكن إن خرجت هذه الأمور عن عقالها نوعا ما يمكن يؤدي إلى اهتزاز كبير في أسواق السندات. هذا دفع الصين نوعا ما إلى التحوط، ترك شيئا فشيئا بعض السندات الخزينة في الولايات المتحدة الأمريكية والتوجه نوع الذهب لتنويع محفظتها أكثر فأكثر وحماية نفسها من الفترة المقبلة.
كانت هذه أبرز محطات الأسبوع في زاوية الشرق، ملفات تقاطعت فيها السياسة والاقتصاد والمجتمع، وتستمر تداعياتها في رسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة. نلقاكم الأسبوع المقبل مع ملفات جديدة وزوايا أخرى. تقبلوا تحياتي سارة بوعزارة، إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.